الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن هشام الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر ابن شفين عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. وقال المسعودي أخرى أبو عمير
سلام الله عليكم شيخنا، قال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه، فقرأ عليه هذه الآية: فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فقال له الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. رواه ابن مردوية، وهذا أيضا منقطع والله أعلم. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. كما قال في الأضاحي: والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته. كمال ولا كلام؟ هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله، وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله لا يقالها، هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآيات فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيد بالباء عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتى المال على حبه، أن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا، وصح والله أعلم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نمط آخر أرفع من هذا، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم يحبون له. وقوله: ذوي القربى، وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة أن أعطيه وهم أولى من أعطى الرجل أو أعطي من الصدقة أعطى، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه: واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. فقد قال عبد الرزاق: أنبانا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتم بعد حلم، والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل، وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده. وكذا الذي يريد سافرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة ابنه كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ابن السبيل هو الضيف، والضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباكر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وابن السبيل. والسائلين، وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه، قال عبد الرحمن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب هم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي أنه قال: حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي وآتى المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي ياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت:
أفي
قال
المال
رسول الله
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة؟
أنها سألت أفي المال، نعم أحسن الله إليكم، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي وآتى المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي ياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: وفي الرقاب. وأخرج ابن ماجه والترمذي وأخرج ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون للعور، وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي.
خرج
أخرجه عفوا
خرج
وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون للعور، وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. وقوله: أقام الصلاة، أي أتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها للوجه الشرعي المرضي. وقوله: آتى الزكاة، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقول موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة، والله أعلم. وقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفات النفاق، كما صح في الحديث: آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أخان. وفي الحديث الآخر: وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء. وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وابو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب أو نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدتها وصعوبتها، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص، أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم. وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريظة والنضير. كانت بنو النضير قد غزت قريظة بالجاهلية وقهرهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفاد بمئة وسق من التمر. وإذا قتل القرظي النضري قتل، وإن فادوه فدوه فدوه وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد رحمه أبو عفوا وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن الحيين وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا بالجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة ولا العدة والأموال، عدة العدد، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل العبد منا بالحر منهم، والمرأة منا بالرجل منهم. فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. أن النفس بالنفس، النفس أن النفس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والأنثى بالأنثى. وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستويين يا واحدة مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس والنفس. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود ومروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري: وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية تجب، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه، ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث: إذا قاتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ولا بقتلهم. وقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع.
قتلهم عند بالواحد.
أنا عندي فاء فقتلهم، فاء دي
ماشي.
موجودة؟ أحسن الله. وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتلوا بالنفس إلا نفس واحدة. وحكى ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه: وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر، وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس: قول الإمام الشافعي سيدنا فيه يعتبر أرجح الأقوال، إن هو إذا كان فعل كل واحد قاتلا فيقتل، ومن لم يكن فعله قاتلا لا يقتل.
أهو إذا لم يكن فعله قاتلا فلا يعد قاتلا.
يعني واحد كان ماسكه والتاني قتله، فالماسك هذا الممسك
قاتل،
يقتل به؟
لأنه لولا إمساكه لما استطاع الآخر أن يقتله.
اه، لكن الإمام الشافعي بيقول لا، ما لا يقتل لكن يعذر
قتل.
لأنه ما قتلش على الحقيقة، قتل. وده ده مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه. أحسن الله. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية بالعمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن زويد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والصدي ومقاتل محيان. مسألة. قال مالك رحمه الله في رواية ابن قاسم عنه، وهو المشهور عن وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه، الشافعي وأحمد، والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا، إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال: أخبرني مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل ولم يكن فيهم العفو، وقال الله: لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية بالعمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو، وأخرجه ابن حبان في صحيح عن عمرو بن دينار، ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه. وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو وليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس نحو هذا. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول تعالى: فمن قاتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء، عن سفيان ابن أبي العوجاء
نعم.
عن أبي صحيح، عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو إما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فمن أراد الرابعة فخذه على يدي، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قاتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله: لكم في القصاص حياة، يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم وفي شرع القصاص لكم وقتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهاج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أمثال القتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. ولكم في القصاص حياة، كلام العرب. الكتب المتقدمة: ولكم في القصاص حياة. قال أبو العاليق: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذ فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل من ولا تحمل من غير وصية ولا تحمل منة الموصي منة من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أنه قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين إلا وصية.
كان لا يرث.
قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين والدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي يعني عن ابن عمر وأبي موسى سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم وربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية
محمد بن سيرين
نسخت آية
وعكرمة
الميراث. محمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم وربيع بن أنس
نعم
وثلاثة الضدي. والعجب
نعم
من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصبهاني أن هذه الآية غير منسوخة، فإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم إذا حضر كتب ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال: وقول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه؟ قال: أيضا سعيد بن جبير وربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر. في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت، لأن الأقربين أعم، عفوا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له أو بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. فقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان. عبيد الله، أنا عندي عبد الله مصلحها عبيد الله. أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع أنه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله: إن ترك خيرا أي مالا. قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي وربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال او كثر كالوراثة. ومنهم من قال: انما
قال:
يوصي اذا ترك.
جعلت لك نصيبا في مالك حين
حين اخذت بكظمك
لأطهرك.
لأطهرك به وأزكيك. الإسناد: عبد بن حميد قال: حد أخبرنا عبيد الله، ولا عم عبد الله؟ من عندي عبد الله بن عبد الله ومصلحها عبيد الله. اسمي لم أكتب من أين التصويب، هل من نسخة تانية ولا
هو
من
عبيد الله بن موسى. نعم
عبيد الله بن موسى العبسي عم مبارك بن حسان. أحسن الله إليكم. ثم اختلفوا في مقدار، ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا. ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وقال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي. قال: ليس بشيء، إنما قال الله: إن ترك خيرا. تنكر التعظيم يعني كثرة. إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي رضي الله عنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله أوصي. أوصي ده أمر
أوصي
ولا
أوصي،
مين اللي قال بقى؟
ما فيش ياء أمر،
أيوة، من الذي قال له؟ من القائل لمن؟
يعني مين اللي هيقول لي من اللي بيموت هيقول للحي؟
ما هو لأنه بعد كده فقال له علي إنما قال إن ترك خيرا الوصي،
ماشي،
إنما تركت
يستدل
شيئا
له يعني، يستدل له يعني.
يعني كده بيقول له ما توصيش. ولا الراجل بيسأل سيدنا علي يقول له أوصي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. فمش هيأمره
عندك ياء؟
بالوصية في الأول؟ لا ما عنديش، ده أنا بفهم الكلام بس بحاول أفهمه. بس هو هيقول له أوصي، وبعدين في الآخر هيقول له فاتركه لولدك، يبقى هي محتاجة فحص.
تفهم.
أو بيسأل
نعم
علي رضي الله عنه يقول أوصي،
أي نعم،
فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم إن أبانا حدثني
نعم
صح كده. قال الحاكم إن أبانا حدثني.
لا، في
الحكم
الفصل
ابن
كده
أبان
كتب.
عند الحكم ابن
نعم
أبان، عند
يبقى
الحكم ابن أبان،
آه،
يبقى
وقال
الحكم،
الحكم ابن
الحكم،
أبي.
الحكم.
الله المستعان. وقال الحكم ابن أبان، جزاكم الله خير، الحلاوة دي كلها إن شاء الله. وقال الحكم ابن أبان حدثني عكرمة، مين بقى اللي حدثني؟ عكرمة ولا عن عكرمة؟
حدثني عن عكرمة.
وقال الحكم ابن أبان حدثني صح كده؟ عن
طيب.
عكرمة عن ابن عباس. هو مين اللي قال أصلا؟ نبي حاتم ولا
هشام بن عروة،
عبد بن سليمان؟
في أسانيد متقدمة.
وقال الحكم ابن أبان حدثني عن عكرمة. ولا الحكم ابن أبان شيخ ابن أبي حاتم؟
لا طبعا،
لا،
حكم ابن أبان يروى عن عكرمة مباشرة،
ولا يروي عن عكرمة، يبقى في
يروي
واسطة
عنه.
يروي عنه مباشرة.
أيوة، الحكم ابن أبان عن عكرمة.
نعم. وقال الحكم ابن أبان حدثني عن عكرمة، يا حدثني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا، قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. قال حاكم حكم ولا الحاكم؟
الحكم قال طاووس،
قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا لم يترك
من
80 دينارا.
لم يترك،
من ناقص من؟ من لم يترك خيرا، من لم
لا
يترك
لا
80،
العكس،
العكس يعني من في الأول. تمام،
لا لا
من لم يترك خيرا.
يعني
اتفضل
لم
سيدي.
يترك خيرا من لم يترك 80 دينار،
نعم،
يعني أقل من
من
كده.
قبل لم يترك. قال الحكم قال طاووس من لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها، وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد. حسن ولا حسين؟ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث أو الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة والعبيد بن حنظلة أنه قال: سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة يحدث أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس رضي الله عنه: وغير واحد، وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وابن علية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاماة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية وأن يعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي
ويعدل
الأولى أيضا، يعدل
نعم،
أن يصلح القضية ويعدل في الوصية.
نعم،
أحسن الله. ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه ولا ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك. عطف هذا فبينه على النهي من عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. كلام منضبط. ولهذا عطف هذا فبينه
فنبه
على النهي عن ذلك، ولا عطف على النهي، ولا فمن بدله فبينه فنبه. أحسن الله إليكم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال: أخبرني أبي عن الأوزعي أنه قال: قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته.
المجنف، نعم،
مجنف بالفاء. ده حبر زيادة تحت. ولهذا عطف هذا فبينه عن النهي عن ذلك. طيب. وهكذا رواه ابن أبو مكر بن مردوية من حديث العباس بن الوليد به. قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. فقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوية أيضا: حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيره عن داوود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الجنف في الوصيه من الكبائر. وهذا في رفعه ايضا نظر، واحسن ما ورد في يصح موقوفا يا سيدنا
عند الحائف ابو عمير
الحائف وفي نسخة الأزهر الخائف.
الحيف
فين؟ من صدقت؟
الحيف والجنف رسم واحد.
نعم، الآية في الجنف صح سيدنا؟ فخاف من موسى جنفا.
جنف.
يبقى الحائف أو الجانف.
في ألف عندك؟
أنا عندي ألف نعم. وعندي كتب في الهامش في نسخة الأزهر الخائف.
لا لا، هي الجنف أو الحي.
خائف على الحياة. الجنف أو الحي. والاثنين معنى الظلم يعني أو الانحراف عن الحق.
الميل.
الحديث اللي هو الجنف في الوصية من الكبائر. أنا بحسب يرد من صدقة الجانف. أنا عندي جنف من غير ألف. وهذا في رفعه أيضا نعم. حاضر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآية.
اقرأ أبو عمر.
صلى الله عليكم سيدنا رضي الله عنكم بارك فيكم. وبه إليه القول وبه إليه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين في من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام والإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض كما أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم، وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عبد بن منصور عن الحسن البصري: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فقال: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر أنه قال: أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا صلى أحدهم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة، إذا صلى أحدهم العتمة نام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها.
إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه.
نعم، إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم الله، أو حرم، أنا عندي لفظ
حرم
كده،
عليه الطعام، حرم عليه
حرم
الطعام والشراب.
حرم عليه الطعام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وابي العاليه وعبد الرحمن بن ابي الليلى ومجاهد وسالم بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن انس وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك اهل الكتاب، وروي عن الشعبي والسدي وعطاء وعطاء الخراساني مثله. ثم بين حكم الصيام على من ما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، اي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقه عليهما، بل يفطران ويقضيان بعده ذلك من ايام اخر. واما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وفإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احيلت الصلاه ثلاثه احوال، واحيل الصيام ثلاثه احوال. فاما احوال الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهو يصلي 17 شهرا الى بيت المقدس، ثم ان الله عز وجل انزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. فوجهه الله الى مكه، هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاه ويؤذن بها ويؤذن بها بعضهم بعضا ويؤذن ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقاسوا او كادوا ينقصونا. ثم ان رجلا من الانصار يقال له عبد الله بن زيد ان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رايت فيما يرى النائم، ولو قلت اني لم اكن نائما لصدقت، اني بين انا بين النائم واليقظان اذ رايت شيخا عليه ثوبان اخضران فاستقبل القبله فقال: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، نثنى حتى فرغ من الاذان، ثم امهل ساعه ثم قال مثل الذي قال، غير انه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاه مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال اول من اذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، انه قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير انه سبقني بي، فهذان حالان.
مثل الذي
طاف بي مثل الذي طاف به.
نعم.
السلام عليكم. غير أنه سبقني فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال.
فقال رسول الله فيش له
فيش له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمساه، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فقال: يا رسول الله، إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.
أمسي
فأنزل الله
أمسي القريب
أمسي
اللي هو امبارح يعني، أما البعيد أمسى.
أمسي أحسن الله عليكم. فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام من شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: يقول على الذين يطيقونه أي يتجشمونه، قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. فمن تطوع قال يقول أطعم مسكينا، قال يقول أطعم مسكينا آخر، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا: حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن كلمة عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف: فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المحرم.
نعم،
أيهما سيدنا، بالكسر ولا الفتح؟
بهرام بالفتح.
بهرام المحرمي. قال حدثنا وهب بن باقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى أنه قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى: إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهارم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان ذا جدة فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، فكما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطوقونه، ابن عباس، ولا يطيقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره. يطوقونه ولا ي...
ابن عباس كان يقرأ يطوقونه،
يطوقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة أنه قال ضعف أنس بن مالك عن الصم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكنا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعنى. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء. فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين السائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه كما اختصه بذلك. وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الصحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن ل24 خالت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل ل12 ليلة خالت من رمضان والإنجيل ل18 والباقي كما تقدم. ورواه ابن مرضوية. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسام عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلب الشك من قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مرضوية وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه وذلك قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال فخر الدين ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى السماء الدنيا وتوقف هل هذا أو لا أو الأول. وهذا الذي جعله احتمالا قاله القرطبي عن مقاتل بن حيان وحكى الإجماع وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا. وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي في فضله في أو وجوب صومه، وهذا غريب جدا. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية. نعم، ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافض للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب بن القرظي وسعيد هو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم: قد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك
نحو
ورخص نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني، إمام في المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك، وقد واهم في رفع هذا الحديث. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في سفره من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المريض وفي السفر ما تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار للمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه قد ثابتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديدة ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. يعني كلنا نفطر سيدنا علي. الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: في عدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التأخير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. الثالثة قال طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقال طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمرة ابن عامر الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين، وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما إن راغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا ابن هلال عن حماد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن هلال قال حدثنا غاضرة بن عروة الفقيمي قال حدثني أبي عروة قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجل يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياحي قال سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر الورضية في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجان بن الأدرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلك، وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر، ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى، وقال فإذا
قضيتم آباءكم
آباءكم
أيوه
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، وقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار النجوم.
سجود
والنجوم دي خير. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات، وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلب بن حكيم. الصلب ولا الصلب؟
صلت
صلت عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيلة القشيري عن أبيه عن جده أن عربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورواه ابن مرضوية وابو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان أبي موسى الأشعري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا ولا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل عنهما بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الخشخاش المزنية لأنها قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا. قلت هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغاله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء وفيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أو سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لي هذا الرجل، فقالوا سموا
لا
ولا هو يحكي
سموا
سموا لهذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به، وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتعبه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن داود أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعواته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرج صحيح من حديث مالك به وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وقال مسلم أيضا حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاذ بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابن هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وربي فلم يستجب لي. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يوسف بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط قال عروة قلت يا أمه كيف عجلاته وقنوطه؟ قالت يقول سألته فلم أعطى ودعوت فلم أجب. وصيت وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه أنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي بن نافع بن معدي يكرب بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي
بن نافع
ابن أبي نافع في شبه ابن معدي يكرب ببغداد قال حدثني أبي بن نافع ولا أبي نافع
أبي نافع
قال حدثني أبي نافع قال حدثني أبي نافع ابن معدي يكرب أنه قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية أجب دعوة الداعي إذا دعان. قال يا ربي مسألة عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام ولا صالح للنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مرضوية من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحدا وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي الأرزي ومحمد بن يحيى القوطعي قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتك وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكري تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال عدته بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو اليزن
المليكي
المليكي، قال حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه
المليكي مسلوكة
عمل العقد يا سيد طبعا ده سر محدش عرفه الا بكر بن الشيخ. وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه قال حدثنا فرح يشتغل السيد اطلع له ايه بالعيال
الله المستعان.
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر الله يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي واسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك صحة الحديث.
نعم،
ولكن حضرتك تقول إن في دبر الأعمال الصالحة مظنة الإجابة، فترى الدعاء
نعم.
في آخر اليوم يعني الصائم يدعو،
اي نعم،
يعني ليس عملا بالحديث،
يدعو لأنه عبادة وطاعة أثناؤه في نهايته.
أحسن الله لكم. قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام وصلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطان ومجاهد وسعد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن ساكن لكم وأنتم ساكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا، وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث حديث معاذ الطويل. وقال ابو اسحاق عن البراء بن عازب انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فنام قبل ان يفطر لم ياكل الى مثلها. وان قيس بن صرمه الانصاريه كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في ارضه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت اللي ذكر فذكر فنزلت هذه الآية أحل لكم لا تصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلات. ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا
النساء والطعام النساء والطعام
ما لم يصنف علم نعم حرم
نعم
عليهم النساء والطعام إلى مثلها قابلة. ثم إن أناس من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشاكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء. فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام وواجب عليه الصوم وقال أهلي. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إلى الله وإليك الذي صنعته. قال وماذا صنعت؟ قال إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل. فنزل الكتاب وحل لكم ليلة الصيام الرفث ولا نسائكم. الله سيدنا جزا الله عمر خير الجزاء جزاه الله خيرا. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث ولا نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشرب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وأن صرمة بن قيس الأنصارية غلبت عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك. فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفس يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقاله شيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله. فقال قالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فوقعتها. فنازل في عمر وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا راه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سليمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشرب والنساء حتى يفطرا. حرم عليه الطعام والشرب والنساء حتى يفطرا من الغد. فرجع عمر بن الخطيب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سامر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت إني قد نمت، فقال ما نمت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم من في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع. وفي سرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمر بن مالك: إنك النكري
النكري نعم النكري
وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا، أي أو اتبعوا؟ قال: أياتهما شئت عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباحت على الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللفظ بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري. حدثنا قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤياتهما. فأنزل الله عز وجل بعد: فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار.
قال:
حتى يتبين
له رؤيتهما،
حتى يتبين له رؤيتهما.
نعم.
فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام قال: أخبرنا حسين عن الشعبي قال: أخبرني علي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بالذي صنعته، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجه في الصحيحين من غير وجه عن عدي. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي أنه قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبين، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي، قال: إن وسادك إذا العريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض، ففسر بعضهم بالبلادة، وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبيض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها مع محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور، لأنه من باب الرخصات والأخذ بها. ففي الصحيحين عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحر فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عامر بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه قال: قال السحر أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر.
يجرع جرعة
ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد في أحاديث وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود. قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلاز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلاز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وإبراهيم النخعي وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد وعروة
منهم نعم
مش كل سيدنا
غيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحاكم
والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. ده موجود لكثير رحمة الله راح
ايه
ده موجود كتاب الصيام المفرد ولا راح؟
مش موجود. لا
يبقى يقصد الصيام في البخاري.
لا كتاب الصيام.
وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن ساحوركم، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير قال سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو تطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حقرة عن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من ساحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض تعمد الصبح حين يستطير. ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علية مثله سواء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حمد قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو سحوره أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا حتى يقول هكذا. قال ورواه من وجه آخر عن التيمي به وحدثاني الحسن بن الزبرقان النخعي قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كان هو الذنب السرحان كانه ذنب السرحان لا يحرم شيئا وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس يقولهما فجراني فما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. قال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة شراب وصلاة فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة ولا يفوت به حج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. مسألة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشرب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا وأعلمكم ما وأعلامكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفع. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفريقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة. يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النفل فلا يضره. رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معه. وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة وهو بعيد أيضا وأبعد إذ لا تاريخ بل إلى وأبعد إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك وأقرب الاعتبار وأجمعها وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد بن السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزعي به. وقال هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان وقال حدثنا عبيد الله بن إياد قال سمعت إياد بن لاقيط قال سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام من الليل فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الحافظ بن عساكر قال حدثنا بكر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن
عساكر
قال وروى الحافظ بن عساكر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك بن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة فأتاه جبريل فقال إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك وذلك بأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل قال فلا صيام بعد الليل وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به. أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه. ولهذا ورد في الحديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. ضعف أحاديث ربط الحجر من رسول الله بهذا الحديث صح سيدنا
ايه
الذي ضعف أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه بهذا الحديث وقالوا أنه يطعم ويسقى فلا حاجة لربط الحجر فلا يشعر بألم الجوع.
لا كلام غير صحيح. كلام غير صحيح.
وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن أخرت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشرب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. طب هنا المجاز، سيدنا المجاز أيضا يسلم له
إيه؟
هذا المجاز أنه نفى أنه لم يشعر بألمه يسلم له؟
لا.
جابر قال: رأيت الجوع في وجه رسول الله، أثر الجوع
ده في الخندق.
أي نعم، رأى الجوع في في في, في وجه رسول الله، فله أثر عليه.
أي نعم،
يعني أمر صحيح على حقيقته.
أي نعم.
سلم. قال: وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصل فيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت إلى إني أبيت لي مطعم يطعمني مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجه في الصحيحين أيضا. مدرسة دمسي. هيئة الوصل كيف؟ الهيئة التي كان يواصل بها أو يواصلونهم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل لا يأكل شيئا ليلا ولا نهار،
يعني حتى مع المغرب.
إيه نعم، هذا الوصال.
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أم ولد حاطب بن أبي بلتاعة أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل من السحر إلى السحر. فقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد، أي من باب الشفقة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها رحمة لهم: فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلون لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصله 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
أول ما يفطرون على السمن.
السمن.
والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. نعم. يفطرون على السمن والصبر.
على السمن والصبر.
رو.
ما على السمن والصبر.
والصبر
شيء معاه، مش ده معطوف على السمنة شيء تاني مع السم؟
لا،
ايه الصبر؟
والصبر لئلا تتخرق الامعاء بالطعام اولا.
والصبر لئلا تتخرق الامعاء بالطعام اولا. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقاربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، لأن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل يحل له أن يتلبث فيه من يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. ولا تصل تليفون، وللاعتكاف أحكام مفصلة في
مسألة. إن كان للسؤال فقط لا بأس، لكن ما بيكونش فيه شغل بقى وبيع وشراء.
لا، واتصل التليفون.
اتصل التليفون، أيوة، نقول إن كان يعني مجرد السؤال لا حرج.
أما المحن
لكن البيع لكن البيع والشراء لا.
بيع وشراء بس. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجهم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لاقياه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، في رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرع، وعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محظور، وهما كان أتقى لله أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحواه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكر غاياته ورخاصه وعزائمه. حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتعتدوها. وكان الضحك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: تلك حدود الله، أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه حدود الأربعة. ويقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وكان أبي وغيره من مشيخاتنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين شرائع الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالكم أسب الإثم وأنتم تعلمون. صلى الله عليكم.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. اتصل على محمد.
حاضر.